أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في مسألة أن يكون المثمن غير معلوم المقدار، فإن المثمن إما أن يكون تقديره بالوزن أو بالكيل أو بالعدد أو بالطول أو بالمساحة، فإذا بيع المثمن دون أن يقدر بالوزن ولا بالكيل ولا بالعدد ولا بالطول ولا بالمساحة، كما لو بيعت كومة من الحنطة بلا كيل وبلا وزن، أو بيع بيض بلا عدد، أو بيع قماش بلا طول، أو بيع قطعة من الأرض بلا مساحة، فقد ذكر الفقهاء بأن هذا البيع محكوم بالبطلان. ودليلهم الرئيسي نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، ومن ثم الإجماع والشهرة، ومن ثم مجموعة من الروايات قد ذكرناها وتطرقنا إليها في الدرسين الماضيين، وقد انتهينا من هذا كله. والروايات معتبرة، موثقة سماعة، صحيحة الحلبي. الآن وصل بنا الكلام إلى فرع، وهو أن أصل حرمة أو عدم جواز حرمة وضعية، أصل عدم جواز بيع المثمن غير المقدر بكيل بوزن بعدد هو الغرر، لأنه بيع غرري ينتج منه ضرر، ينتج منه جهالة، ينتج منه خطورة، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وآله. هذا الغرر مرة يصير شخصي ومرة يصير نوعي، فعدم ذكر أو عدم معلومية مقدار المثمن مطلقا يوجب البطلان أو في حالة دون حالة؟ إذا قلنا مطلقا يوجب البطلان، يعني ما عندنا حالة من الحالات نصحح فيها ماذا؟ نصحح فيها بيع مثمن غير معلوم. وإذا قلنا لا، في حالة دون حالة، وضحونا الحالة التي تجوز والحالة التي لا تجوز، وضحونا الحالة التي تصح والحالة التي لا تصح. لذلك قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ثم إن ظاهر اطلاق جميع ما ذكر، راح نقول دقيق، اطلاق جميع ما ذكر يشمل الروايات الخاصة، يشمل صحيحة الحلبي، يشمل موثق السماعة، ولا يشمل نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار. هاي ملحوظة خليها بذهنك. ثم أن ظاهر أطلاق جميع ما ذكر ما عدا حديث نهي النبي عن بيع الغرر، أن الحكم، يا حكم معرفة المقدار من كيل ومن وزن ومن عدد، أن الحكم ليس منوطا بالغرر الشخصي، وإن كان حكمته سد باب المسامحة المفضية إلى الوقوع في الغرر. يقول شنو الحكمة من منع بيع مجهول المقدار. شنو الحكمة من منع بيع الحنطة بلا وزن، بيع الشعير بلا كيل، بيع البيض بلا عدد؟ شنو الحكمة؟ قال الحكمة ما هي؟ كي لا نقع في الغرر، كي لا نقع في ضرر، كي لا نقع في خطر، كي لا تقع مشكلة في المستقبل. يقول لي اعطيتك أموال وأخذت قليل وذاك، أو يقول لي اعطيتك هواية وأخذت أقل. يقولون ضبطوا الأمور من البداية، أشياء عبرون عنها، عبرون عنها حكمة. حكمة الحكم الشرعي من منع بيع غير المقدر هي أن لا يقع في المستقبل أي مشكلة. حكمة. ينطي مثال عليكم السلام، قال كما أن حكمة الحكم باعتبار بعض الشروط في بعض المعاملات رفع المنازعة المتوقعة عند إهمال ذلك الشرط. مثل من؟ خلينا نجي للإجارة. إجارة، الإجارة ذكرت فيها شروط، من ضمن الشروط معرفة المدة ومعرفة الأجرة. فإذا جاءني إنسان وقال أريد أن أؤجر بيتك وأنا عارض للإيجار، فماذا أقول له؟ أقول له كل شهر بمئة دينار. أؤجر كل شهر بمئة دينار. فش عينا؟ عينا المدة شهر، وش عينا بعد؟ الأجرة. يقول لابد من تعيين المدة، لابد من تعيين الأجرة، شرط أساسي في تحقق عقد الإجارة. لماذا؟ شنو الحكمة؟ قال الحكمة كي لا تقع في المستقبل مشاكل بين المؤجر وبين المستأجر. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يقطع سبيل أي مشكلة، فقال من البداية اتفقوا كم المدة وكم الأجرة. يقول مسألتنا نفس الشيء، مسألتنا نفس الشيء. الشريعة قالت كل مثمن غير مقدر يسبب مشكلة. أخذت من عدة كومة من الحنطة، أعطيتها 100 دينار، أخذتها طحنتها عجنتها خبزتها بعتها ما ربحت، كنت أتوقع أنها 100 كيلو. بعدين وراء عملية الطحن والعجن والخبز والبيع تبين هي 70. تصير مشكلة لو ما تصير مشكلة؟ تصير مشكلة. طبعا مو كل 90%، 70%، 60%، روح 50%. الشارع قال أنا راح أمنع من الأصل حتى لو أكو مشكلة 20% ما أريدها. هذا ممكن للشارع أو غير ممكن؟ ممكن. الشارع قال أنا ما أريد أي مشكلة بهذا اللحاف، فسوف أمنع أي مبيع وأي مثمن غير مقدر راح أمنعه. هذا شو نسميه؟ نسميه حكمة. يعني شنو حكمة؟ يعني تعبد. أيها الإنسان إذا بعت المثمن غير المعلوم فالبيع فاسد. أيها المشتري إذا اشتريت مثمنا غير معلوم فالبيع فاسد. البائع يقول أنا أقبل، والمشتري يقول أنا أقبل. الشارع شو يقول؟ حكمتي لا تقبل، تعبد، هذا البيع فاسد. خلاص، انت تقبل ما تقبل، انت راضي مو راضي، انا كشارع لا اقبل بذلك. هذا شيء عبر عنه، شيء عبر عنه، هذا عبر عنه الحكمة، يعني التعبد. شنو مثاله؟ فد مثال. مثال عدة المطلقة، عدة المطلقة. يذكر ان المطلقة تعتد ثلاثة قروب. من ضمن ما تذكر من أسباب عدم اختلاط إيش؟ عدم اختلاط المياه، يعني عدم اختلاط ماء الزوج الأول المطلق ويامن. ويا الزوج الثاني فتحت الثلاثة أطراف، وهذا معروف عندنا. فإذا كان الاختلاط غير ممكن لأن الأول صار لسنتين ثلاثة أصلا ما واصلها، أكو اختلاط بعد؟ ما أكو اختلاط. تعتد أو ما تعتد؟ تعتد. لماذا؟ الشارع قال هذه حكمتي وهذا ما تتعبدون به، كل مطلقة يجب أن تعتد ثلاثة أطراف. سواء أكو احتمال اختلاط المياه لأن الأول طلقها يوم السبت وبينه وبينها ممارسة قبل شهر، أكو احتمال اختلاط المياه، أو طلقها يوم السبت ولم يصل إليها منذ سنتين ثلاث سنوات، احتمال اختلاط المياه ما موجود، ولكن تعتد. العدة منين نابعة؟ من حكمة. يعني شنو؟ يعني تعبد، تعبد. السؤال فهل تقدير المثمن حكمة؟ فهل تقدير المثمن حكمة؟ يعني شنو؟ يعني كل بيع فيه تقدير ثمن صحيح مثمن، المثمن عفوا الثمن خلصنا. فهل تقدير المثمن حكمة وتعبد؟ كل بيع فيه تقدير مثمن صحيح، وكل بيع لا تقدير للمثمن فيه باطل، حتى إذا رضي المتعاقدان. فإذا قلنا بالحكمة شو يثبت عندنا؟ عدم صحة كل بيع. شبيه عدم صحة كل بيع المثمن فيه غير معلوم. فإذا قلنا إنه علة وليست حكمة، علة يعني شنو؟ يعني الحكم يدور مدار علة، إن وجدت وجد وإن لم توجد فلا يوجد الحكم. مثل من؟ مثل الإسكار، مثل الإسكار هو الذي يولد حرمة شرب الخمر والنبيذ وغيره مما يصنع منين؟ من الأطعمة الذي يولد إسكارا. فصار عنده قاعدة، كل مسكر حرام حتى لو كان جامدا وليس مائعا. جامد، نبات، شراب، مسكر حرام. زين إذا جبت لك خمر بس استطعت بمعادلة كيميائية أن أسحب من عدة صفة الإسكار، يجوز شربه أو لا يجوز شربه بغض النظر عن نجاسته وطهارته؟ نستصحب نجاسة؟ لا، بغض النظر عن هاي التفاصيل مات النجاسة والطهارة. لو فرضنا أننا نحكم كالمقدس الأردبيلي رحمه الله، نحكم بأن الخمر طاهر، حرمته مو بسبب نجاسته، حرمته بسبب إسكاره، اسحبنا من عدة صفة الإسكار، صار عصير، صار شربت، يجوز شربه أو لا يجوز؟ يجوز، لأن ما مسكر، ما مسكر. هاي مادة، مادة صناعية كالحبوب، مسكرة، حرام تشرب. فإذا أضفت معها مادة أخرى أصبحت غير مسكرة. حلال واحد يتناوله لو حرام؟ حلال. فحرمة بعض المشروبات وبعض المأكولات تتبع علة. شنو العلة؟ الإسكار. فإذا وجد الإسكار حرمت، وإن لم يوجد الإسكار فلا تحرم. نجي لمسألتنا، نجي لمسألة عدم تقدير المثمن إن كان علة، شنو معناها؟ معنى عدم تقدير المثمن إن أدى إلى غرر فالبيع باطل، وإن لم يؤدي إلى غرر فالبيع شبيه، فالبيع ليس باطل وإنما يكون البيع صحيح. لأن علة عدم عدم صحة بيع المثمن المجهول، مجهول المقدار، العلة هي ماذا؟ وقوع جهالة، وقوع ضرر، وقوع خطر، وقوع غرر. فإذا لا خطر ولا غرر ولا جهالة، لا مشكلته في ذلك. واضح إن شاء الله. جيد. مثل، أعطيك مثال يصير بي المثمن مجهول ولكن البيع قد يكون صحيح بناء على العلة. لو فرضنا ان سعر الحنطة يساوي سعر الشعير، فاشتريت كومة من الحنطة بنفس كومة من الشعير، المقدار مجهول بس اكو مساواة بين من؟ بين الكومتين، والسعر هم متساوي بس ماكو شنو؟ ماكو غرر، لان السعر متساوي والكومة الاولى متساوية مع الكومة الثانية، بس ما اعرف هاي الكومة هي بالاصل كم كيلو، ما اعرف، لا اعرف الوزن ولا شنو، ولا اعرف الكيل. اذا واحد قال لي كم هذه الكومة من الحنطة، اقول لا ادري. كم هذه الكومة من الشعير، لا ادري، ولكنني اعلم انهما متساويان في الثمن وبعد بيمن وفي المقدار، بس اصل المقدار ما اعرف ايش قد. واشتري هذه الكومة بتلك الكومة، بينهما مساواة في المقدار، بينهما مساواة في الثمن، لان الحنطة تباع بالسوق بنفس ثمن الشعير، ولكن لا اعرف بالاصل انا هذا 100 كيلو لو اقل لو اكثر، وذاك ايضا 100 كيلو لو اقل لو اكثر. اذا هذا 100 ترى ذاك 100، واذا هذا 50 ذاك 50، واذا هذا 200 ذاك 200، لان وزناهم قبل في ميزان واحد. لذلك ماذا يقولون؟ لو جاء بميزان له كفتان، له كفتان، قال له خلي هنا حنطة، خلي ما يدري ايش قد، انترس. قال له خلي هنا شعير، خلي انترس، تساوت. قال له خلص، بعتك هذه الحنطة بهذا الشعير، بالسوق الحنطة تساوي الشعير، والشعير يساوي الحنطة من حيث القيمة. وبنفس الوقت شنو صار عندنا؟ صار عندنا تساوي في الكمية، هذا الميزان قاعد يشهد. بس شقد هاي الكمية؟ شقد؟ ما معلوم، 10 15، ما ندري، وإنما ملأنا الكفة الأولى وملأنا الكفة الثانية. هذا البيع صحيح لو باطل؟ بعد تعرفت الجواب، بناء على الحكمة باطل، وبناء على العلة صحيح، لأن جهالة ماكو، غرر ماكو كي نقول بعدم الصحة، وإنما بناء على العلة الحكم يدور مدار العلة. هذا كل اللي وضحته هو راح نطبق عبارته الآن، ما عندنا جديد، صار واضح إن شاء الله الفكرة. واضح؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ثم إن ظاهر إطلاق جميع ما ذكر من الروايات المعتبرة وغير المعتبرة، روايات 5، ما عدا نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، أن الحكم ليس منوطا بالغرر الشخصي. يعني شنو الغرر الشخصي؟ هذا اللي ذكرناه بالمثال أخيرا. وإن كان حكمته سد باب المسامحة المفضية إلى الوقوع في الغرر، كما أن حكمة الحكم باعتبار بعض الشروط كشرطية معرفة مدة الإجارة وشرطية معرفة قدر الأجرة في بعض المعاملات رفع المنازعة المتوقعة عند إهمال ذلك الشرط، فحينئذ فيعتبر التقدير بالكيل والوزن هذه الحنطة بهذا الشعير المساوي لها بالكمية وبالسعر، ما عندي غرر. كما لو باع مقدارا من الطعام بما يقابله في الميزان من جنسه، بس حنطة بحنطة أو غيره، حنطة بشعير، حنطة بعدس، ماكو مشكلة، المساوي له في القيمة، تكون القيمة متساوية، فإنه لا يتصور هنا غرر أصلا، غرر ماكو، مع الجهل بمقدار كل من العوضين. إذا واحد قال لك الحنطة ايش قد؟ ما أدري. الشعير ايش قد؟ ما أدري. ولكنني أدري أو أعلم أن الحنطة تساوي الشعير والشعير يساوي الحنطة مقدارا وثمنا، لأنه مساوي للآخر، فإنه لا يتصور هنا غرر أصلا مع الجهل بمقدار كل من العوضين، لأنه مساوي للآخر في المقدار. بعد شنو عندنا؟ هذا كله واضح. قال ويحتمل غير بعيد حمل الإطلاقات سيما الأخبار على المورد الغالب وهو ما كان رفع الغرر من حيث مقدار العوضين موقوفا على التقدير، يعني وزنا وكيلا. يقول مع وجود احتمال ان هذه الاطلاقات محمولة على الغالب. بالبداية ماذا قلنا؟ ارجع الى بداية الدرس. ثم ان ظاهر اطلاق جميع ما ذكر أن الحكم ليس منوطا بالغرر الشخصي، هذا أولا. ثم ماذا قال؟ ويحتمل غير بعيد حمل الإطلاقات، لا كلفس هذا، واحد يقابل الثاني، ويحتمل غير بعيد حمل الإطلاقات سيما الأخبار على المورد الغالب، يعني لو اندفع الغرر، اندفع الغرر مع عدم وجود تقدير لا كيل ولا وزن، وهو ما كان رفع الغرر من حيث مقدار العوضين موقوفا على التقدير، يعني تقدير الوزن والكيل، يعني فلو فرض اندفاع الغرر بغير التقدير كفى. انا قدرت ادفع الغرر بدون ايش؟ بدون الكيل، بدون الوزن، عندي آلية خاصة بواسطتها استطعت أن أدفع الغرر. شلون الرواية السابقة أمس قال لي إحنا نبيع الجوز، قال للإمام عليه السلام قال لي نبيع الجوز، ما نقدر نعده، الجوز يباع بالعدد، ولا قدرة لنا أن نبيع الجوز معدودا. إذا عندي أنا 1000 جوزة، 2000 جوزة، 10,000 جوزة، 100,000 جوزة، شلون أبيع بالعدد؟ فهل تسمح لنا أن نأتي بمكيال ونملأ المكيال جوز ونحسب كم جوزة بهذا المكيال؟ مثلا 100، فكلما ملأنا المكيال شو نقول للمشتري؟ ذني 100، بس بالواقع قد تكون أقل من 100 بقليل بعض الأحيان، وبعض الأحيان أكثر، يجوز مرة 99 مرة 101، هذا ممكن. فالإمام عليه السلام قال لا مانع، فالجوز يباع بالعدد، والإمام عليه السلام جوز بيع الجوز بمن؟ بالكيل، ربطا بين الكيل والعدد، من باب أن هذا الكيل 100، أجاز الإمام ذلك، قال ماكو مانع، ماكو مشكلة، لا بأس، كما عبر عليه السلام. هنا نجي، فلو فرض اندفاع الغرر بغير التقدير كفى، كما في الفرض المزبور الميزان الذي في كفتي حبة وشعير، وكما إذا كان للمتبائعين حدث قوي بالمقدار نادر التخلف عن الواقع. يقول احنا مشكلة، يصير لنا مشكلة إذا حملنا الإطلاقات على الدقة. يعني كل مبيع لابد أن يكون معلوم الوزن أو العدد أو المقدار. يقول هذا يسبب عسر وحرج بين الناس. يقول لذلك الآن أرد أعطيك استثناءات، وهاي الاستثناءات من يابا من باب أن إطلاقات الأخبار الروايات الدالة على أن المثمن لابد أن يكون مقدرا، يعني شنو؟ حسب الغالب. أما بعض الصور التي من الممكن أن نستغني عن التقدير بسبب إيش؟ من ضمنهم بسبب إيش؟ بسبب الحدس. هذا سبب من الأسباب. يعني رجل صاحب خبرة، رجل صاحب خبرة يقول أنا إذا نظرت إلى التمر أعرف كم وزنه، هذا 5 كيلوات، هذا 4.5 كيلوات، هذا 10 كيلوات، وإحنا مجربين كم مرة يطلع شنو؟ مضبوط، كلام مضبوط. يقول هذا المقدار يكفي لرفع من؟ لرفع الجهاد. فنستطيع أن نبيع ونشتر اعتمادا عليما، اعتمادا على حدث هذا الإنسان، ماكو مشكلة. هو قاعد يقول تحمل على الغالب، يقول هاي شوف عبارته، ويحتمل غير بعيد حمل الإطلاقات سيما الأخبار على المورد الغالب. يعني يقول احتمال، هذا احتمال. فإذا كان هناك، طبعا لا يخفى عليك مسألة أنه التقدير، إذا رفضنا التقدير جملة وتفصيلا هذا لا يمكن، لأن بالعكس أكو روايات أخرى أيضا تصحح مسألة التقدير. هذا اللي يروح يشتري التمر في النخل يصير له ما يصير في باب الاعتمار، يروح يشوف هذه 100 نخلة وكل نخلة بها مثلا 5-6-7 من العتوب، يجي يقدر يقول هذا التمر راح يصير مثلا 5000 كيلو، تقدير ويشتريه. يجوز لو ما يجوز؟ يجوز. يعبرون عنا التخريص، يعني الحكم بالظن. فمسألة لازم كيل، لازم وزن مطلقا في جميع الحالات، هذا ما لا يقول به أحد. أكو استثناءات لا مانع من ذكرها. المهم كسر القاعدة لو ما كسر ما يخالف، كسر القاعدة لو ما كسر إذا بيها مجال، القاعدة بيها مجال. وكما إذا كان للمتبايعين حدث قوي بالمقدار نادر التخلف عن الواقع، وكما إذا كان المبيع قليلا لم يتعارف وضع الميزان لمثله، كما لو دفع فلسا وأراد به دهنا لحاجة فإن الميزان لم يوضع لمثله، فيجوز بما تراضيا عليه من التخمين. يقول الميزان الموجود عند البقال، ايش قد الميزان الموجود عند البقال؟ كيلو الأزيد، نص كيلو، ربع كيلو، نص ربع، صح لو لا؟ المقدار موجود عند البقال. اما غرام، غرامين، 5 غرامات، مثقالين، 3 مثاقيل، هاي ما عند البقال، هاي الحسابات الصغيرة ما موجودة عند البقال، هذه هاي موجودة عند الصايغ، صح لو لا؟ الصاغة يحتاجون إلى وحدات صغيرة، أما البقال لا يحتاج إلى وحدات صغيرة. زين أنا عندي مبلغ صغير من المال، أريد دهن، قليل من الدهن، فلس كما عبر الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، فلس، كيلو الدهين مثلا دينار، دينار يعني 1000 فلس في زماننا، كان الدينار 1000 فلس، 1000 فلس، نصف كيلو 500، ربع كيلو 250، كان الفلس يجي فشيء بسيط، ما فائدة في ذلك. ثم قال ولا منافات بين كون الشيء من جنس المكيل والموزون وعدم دخول الكيل والوزن فيه. يقولوا أضيف لك مع الشيء، أكو بعض الأشياء لا تباع إلا كيلا ولا تباع إلا وزنا، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولكننا نجوز أن تباع بالتخمين إما لقلتها وإما لكثرتها. يعني تخرج عن مقتضى القاعدة. يعني واحد انت فطار صغير يجي يقول لك اريد من عندك فد 10 حبات من الحنطة، 10 حبات من الحنطة. الحنطة بمن تباع؟ الحنطة جنس الحنطة نوع الحنطة بمن يباع؟ بالكيل والوزن. بس لما اريد 10 حبات من الحنطة وابوي يخليهن في الميزان ويعطينا على مقدارهن ويقسم هذا الوزن مارس 10 حبات من الحنطة، يقعد يقسمه على 8 كيلو من الحنطة على مود اشتري وابيع من عنده. قال لا، هنا التقدير يكفي، التقدير كافي. يا با هو الكيلو ب1000 دينار، اعطيني فلس واخذ 10 حبات من الحنطة كي تعطي الى الطائر. او يسقط الكيل والوزن بعض الاحيان بسبب الكثرة، كثرة ما عندنا قدرة نوزن، ولا عندنا قدرة ماذا، ولا عندنا قدرة نكيل. هاي المناطق التي يكون فيها التمر ورا مين، بعض الحين ورا ما ينزلوا يبيعوا، ورا ما ينزلوا تلقى البستان مملوء تمر، مملوء يعني مثلا مملوء، مو اقول لك مملوء يعني كومات، عينكم ما تشوف كل تمر منا الى مسافات متباعدة. هذا من يوزنه؟ من يكيله؟ يجي واحد عنده معمل دبس مثلا يريد يشتري الكمية كلها يشيلوها بالشفلات بالسيارات تنشال. هذا التمر يباع وزنا، يباع كيلا، بس لما تكون كميته بهاي الكيفية يكتفى بمن؟ يكتفى بالتخمين. يجيبون 3 4 5 يخمنون هذا كم طن، ايش قد وزنه، يقول لا مانع من ذلك. قال ولا منافات بين كون الشيء من جنس المكيل والموزون، يعني الحنطة تباع كيلا ووزنا والتمر يباع كيلا ووزنا، ولكن وعدم دخول الكيل والوزن فيه. يعني نبيع بلا كيل وبلا وزن، لماذا؟ لقلته كالحبتين والثلاث من الحنطة، أو لكثرته، لو للقلة لو للكثرة. مسيش للكثرة. هسه القلة قال اعطى مثال، القلة قال كحبتين أو 3 حبات من الحنطة أو تمرة أو تمرتين قلة. الكثرة قال كزبرة الحديد. هاي سابقا طلعوا المعادن في منجم تحت الأرض فيجدون كتل حديدية يبيعوها للذين يصنعون السيوف أو ما شاكل ذلك. هاي من يقعد يوزنها ويكيلها؟ هاي لابد أن تصهر، يا الله يعرفون وزنها أو يعرفون الكيل مالتها، فتباع على هذا النحو. كما نبه، يقول هذا الحكم ليس مني، كما نبه عليه العلامة رحمه الله في القواعد، وكما نبه عليه المحقق الكركي رحمه الله في شرحها، يعني في شرح القواعد، يعني جامع المقاصد في شرح القواعد، وكما نبه عليه الشهيد الأول رحمه الله في حاشيته على القواعد. ومع الأسف الشهيد الأول رحمه الله عنده حاشية على القواعد شبه المفقودة ما موجودة، ولكن السيد العاملي في مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة رحمه الله دائما ينقل عن تلك الحاشية، معناها عنده منها نسخة، نسخة موجودة عنده حسب الظاهر. هذا واضح. الآن الذي ينتقل علمه الدراهم والدنانير. الدراهم والدنانير مصنوعة من الذهب والفضة، والذهب والفضة بمن تباع؟ تباع بالوزن، بس عندما تسك بدينار وبدرهم تعتبر معدود، وهاي يسبب بعض الإشكاليات على بعض الصور الفقهية. يريد يوضحها. قال: ومما ذكرنا يتجه عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة، فإنها وإن كانت من الموزون، الدينار المادة الأساسية للدينار الذهب، والذهب موزون، والدرهم المادة الأساسية في الدرهم الفضة، والفضة موزونة. ولذا صرح العلامة رحمه الله في التذكرة بوقوع الربا فيها. هاي بين قوس خلي العبارة: ولذا صرح في التذكرة بوقوع الربا فيها، يعني في الدراهم والدنانير، خليها بين قوسين، يعني إذا أنطيك دينارين وتنطيني دينار، بيع وشراء، ربا لو مو ربا؟ قال ربا. أنتم مو تقولون لا ربا بين المعدود، صح لو لا؟ الربا ماكو بين المعدود. إذا أنطيك بيضة وأخذ بيضتين ماكو ربا، أنطيك 10 جوزات وأخذ 20 جوزة ماكو ربا، أنطيك قطعة قماش 10 أمتار وأخذ قطعة قماش 20 متر ماكو ربا، لا ربا بين ما يباع بالطول. أنطيك قطعة من الأرض 100 متر وأخذ من عندك قطعة من الأرض 150 متر ماكو ربا، الربا بين المكيل والموزون فقط. بس لما أعطيك دينارين وأخذ دينار، أشتري منك دينارين بدينار، يقول هنا يقع الربا. ليش؟ لأن حكم الذهب والفضة الموزون غالب، غالب، لأن الدينار قيمته مو بالطبعة، مو بالطمغة، مو بالسكة، قيمته بيمن بالمادة، مو مثل أوراقنا النقدية. الآن أوراقنا النقدية القيمة مو بالمادة، وإنما المادة قطن وكتان، صح؟ نسميها أوراق نقدية أوراق، بس هي مصنوعة منين؟ من القطن والكتان. هذا القطن والكتان ما له قيمة، صح لو لا؟ ما له أي قيمة، وإنما قيمتها بمن؟ بالسكة، بالطبعة. الذهب والفضة في الدينار والدرهم لا، الدينار قيمته ليس في السكة، وإنما قيمته في المادة في الذهب، والدرهم قيمته ليس في السكة، وإنما قيمته في المادة في الفضة. هذا واضح. فإذا وقع بيع دينار بدينارين، درهم بدرهمين، يقع الربا أو لا يقع الربا؟ قال: نعم يقع الربا، لأن مادة الدينار موزونة وقيمته بمادته. قال: هاي تصير عندك واضحة، خل نكمل. ومما ذكرنا يتجه عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة، فإنها وإن كانت من الموزون إلا أنها عند وقوعها ثمنا حكمها كالمعدود، في أن معرفة مقدار ماليتها لا تتوقف على وزنها. خلنا نرجع لمسألتنا الأولى والثانية. الأولى شو تقول؟ مسألة الأولى: يجب أن يكون الثمن معلوم المقدار. والثانية شو تقول؟ يجب كون المثمن معلوم المقدار. بعتك الكتاب بدينار، الكتاب مثمن والدينار ثمن، فأنت تجي تأخذ الدينار تقول: هل تعلم أن الدينار المسكوك ليس بوزن واحد؟ صحيح، مرة صير قليل ومرة صير شنو؟ أكثر شوي شوية، مرة يقل ومرة يكثر، مقدار شنو؟ مقدار قليل، لأن سابقا ماكو معامل حديثة مثل الآن تلقيك جميعا بنفس الوزن، وإنما سابقا تسك بآلات يدوية، فقد يكون هذا الدينار شوية بذرات من الذهب أكثر من ذاك، وذاك أقل من هذا، هذا ممكن. فهل يجب على البائع أو هل يجب على المشتري أن يأخذون الدينار والزنون حتى يشوفون إيش قد وزنه؟ كي يكون ماذا؟ كي يكون الثمن إيش فيه؟ معلوم المقدار؟ أو يكتفى بأنه دينار؟ ودينار عن دينار قد يختلف، ولكن اختلاف بسيط لا يلحظ. أيهما الصحيح؟ الصحيح أن الدينار عندما يكون ثمن فحكمه حكم المعدود، يعني كل الدنانير سواء، كلها دنانير لا نفرق بين دينار ودينار، حكمه حكم المعدود. فلما نقول بعتك كتابي بدينار، إذا أعطى دينار خلص اتحقق البيع والشراء، ولا يوجد دليل على أن الدينار لابد أن يوزن. قال فهي كالقليل والكثير من الموزون الذي لا يدخله الوزن، يعني معفو عنه متسامح فيه. وكذا شبه الفلوس من المسكوكات المركبة من النحاس والفضة كأكثر نقود بغداد في هذا الزمان. يقول الدينار الذهبي راح، الدرهم الفضي راح، يقول العملة في زماننا يعني في القرن الثالث عشر الهجري، لأن الشيخ الأعظم رحمه الله متى توفي؟ 1281 للهجرة. يقول في زماننا العملة منين مصنوعة؟ مصنوعة من النحاس والفضة. نفس الحالة مالية هاي العملة مو بالسكة، مو بالصورة، مو بالنقشة، مالية بيمن بالنحاس والفضة. النحاس إلى ثمن خصوص بذلك الزمان، مو الآن. النحاس بذلك الزمان يستعمل في أمور كثيرة، الآن صار عندنا بديل إلى الفافون وكذا شيء من هذا القبيل، الألمنيوم. النحاس إلى والفضة إلها. يقول نفس الحالة قد تكون وحدة أكبر من وحدة ولكن يتسامح بها، يعني يتكلم عن أيام العصر العثماني البائد لا أعاده الله عز وجل. ثم يقول وكذا الدرهم والدينار الخالصان نفس الحالة، فإنها وإن كانت من الموزون ويدخل فيها الربا إجماعا إلا أن ذلك لا ينافي جواز جعلها عوضا من دون معرفة بوزنها، ماكو مانع، لأن بالمعاملات معدود، يعتبر بالمعاملات ماذا؟ معدود، ويعفى عن الزيادة القليلة والنقيصة القليلة لعدم غرر في ذلك أصلا. ويؤيد ذلك جريان سيرة الناس على المعاملة بها من دون معرفة الأغلب بوزنها. قال نرجع للتاريخ، منذ أن سكت سكك المعاملة، سكك الدنانير والدراهم إلى عصره، يقول ما سمعنا واحد لما يبيع يوزن، يوزن الثمن، يعني بعت الكتاب يقول جيب الثمن خلي وزنه، أو يشتري يقول يوزن الثمن، يوزن الدينار والدرهم قبل من؟ قبل أن يشتري. يقول فإن السيرة قائمة على التسامح في من؟ في أوزان الدراهم وفي أوزان الدنانير. ثم قال نعم نعم بل يعتبرون فيها عدم نقصها عن وزنها المقرر في وضعها من حيث تفاوت قيمتها بذلك. يقول بلي بعض الأحيان عندنا دراهم مخشوشة أو دنانير مخشوشة، يعني الدينار حسب القاعدة 90% ذهب و10% نحاس، لأن إذا كل ذهب يتكسر، لأن الذهب معدن يكون لين مو صلب، فيخلون النحاس على مود يصير به صلابة، هذا الطبيعي. 90% ذهب 10% نحاس، والدرهم 90% فضة 10% مثلا رصاص، فإذا جابوا دينار 50% ذهب 50% نحاس، هذا مخشوش، هذا بحث آخر، هذا لا يتعامل به، هذا يوزنوه، هذا يصفوه، يطلعون الذهب عن النحاس، هذا واضح أنه لا يكتفى به. بس اللي بيه نسبة قليلة وضئيلة يتسامح بها عادة لا مانع. قال نعم يعتبرون فيها عدم نقصها عن وزنها المقرر في وضعها من حيث تفاوت قيمتها بذلك، فالنقص فيها عندهم يعتبر إذا كان النقص كبير يعتبر بمنزلة العيب، يسمون هاي درهم معيب أو دينار معيب يعني مخشوش بمنزلة العيب، ومن هنا لا يجوز إعطاء الناقص منها لكونه غشا وخيانة. إذا أعطيك دينار مخشوش غش خيانة حرام معاملة باطلة، هذا واضح. وبهذا بس هذا السطر، وبهذا يمتاز الدرهم والدينار عن الفلوس السود وشبهها، حيث إن نقصان الوزن لا يؤثر في قيمتها، فلا بأس بإعطاء ما يعلم نقصه. إيش يقصد من الفلوس السود؟ في زمان الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بدت عملية سك عملة المعدن ما له قيمة، المعدن ما له قيمة، لا هو ذهب لا هو فضة لا هو نحاس، ما له قيمة، معادن من الحديد، وكان يتعاملون بها بعضها أصلا مثقوب، شلون الواشر في زماننا مثقوب يصير، يتعاملون بها بالهند، وكان تجارة العراق مع الهند رائجة، فكانوا يأتون بها الروبية الهندية تجي تعمل في العراق بيع وشراء، بس المعدن ما له قيمة بس السكة لها قيمة، فيقول هذه يعني مثلا هذا المعدن حديد، حديد ما له قيمة، حديد يا با هاي الحديدة شو تكون ترى قليلة أقل من هذه، قال ماكو إشكال مدام مسكوكة بسكة المعاملة قيمتها بالسكة وليس بالمادة، فلا تبيع وتشتري ناقص ماكو أي إشكال. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، اللهم صل على محمد وآله.